بسلاحي ولرب مشعلة يشب وقودها أطفأت حر رماحها برماحي وكتيبة أدنيتها لكتيبة ومضاغن صبحت شر صباحي وإذا عمدت لصخرة أسهلتها أدعو بأفلح مرة ورباحي لا تبعدن فكل حي هالك لا بد من تلف فبن بفلاحي إن امرئا أمن الحوادث جاهلا ورجى الخلود كضارب بقداحي ولقد أخذت الحق غير مخاصم ولقد بذلت الحق غير ملاحي ولقد ضربت بفضل مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح من قصيدة للشاعر السموأل ابن عادياء الأزدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 22 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 22 من تشرين الأول أكتوبر عام 2001 اغتال عناصر الموساد الإسرائيلي قائد كتائب القسام في نابلس أيمن حلاوة، وذلك بعد تفخيخ السيارة التي كان يستقلها. وكان حلاوة أحد المهندسين الأوائل لكتائب القسام، واستهدفه الاحتلال بتفخيخ السيارة التي كان يستقلها قرب منطقة جامعة النجاح في مدينة نابلس أمام مستشفى نابلس التخصصي. وأخيرا وفي 22 من تشرين الأول أكتوبر عام 1962 للميلاد، أعلن الرئيس الأمريكي جون كينيدي في خطاب متلفز فرض حصار بحري جوي على كوبا، وذلك بعد أن نشر الاتحاد السوفيتي صواريخ نووية فيها، وهو ما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية، وذلك ضمن أحداث الحرب الباردة، وتعد من أشد المواجهات خلال الحرب الباردة. تعتبر هذه الأزمة أقرب أزمة كادت أن تؤدي لقيام الحرب النووية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم نريد أن نتحدث لكم عن موضوع صديقتي مريضة أريد أن أزورها. أصدقائنا الحلوين، ماذا تفعلون عندما يمرض أحد أصدقائكم؟ تذهبون لزيارته؟ جيد جدا، هذا صحيح. لكن الشيء الذي تعلمته من أمي عندما مرضت صديقتي سعاد هو أصول زيارة المريض. نعم يا أصدقائي، لزيارة المريض توجد أصول، سوف أخبركم عنها فيما بعد. أهلا بكم يا أصدقائنا، حان موعد طرح الحجرة عليكم، فاستمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. حجرتنا هي ديكنا بعض في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ حجرتنا أيضا اليوم جميلة، وجوابها جميل جدا وسهل جدا. الآن يا أصدقائنا الحلوين، حان وقت التمثيلية. عنوان تمثيليتنا كان حلما والحمد لله، هيا بنا لنستمع إليها.
أحبتي الحلوين، جلست حنان أمام التلفاز تشاهد برامج الأطفال، فدخلت عليها أمها.
لقد حان وقت النوم يا حنان، هيا اذهبي لتخلدي للنوم، هيا بسرعة.
ولكني يا أمه أريد متابعة التلفاز.
لا يا ابنتي، عليك بالنوم مبكراً لتستيقظي وأنت بكل نشاط وحيوية.
ولكن
هيا يا حنان يا عزيزتي بسرعة.
نعم.
ذهبت حنان إلى غرفتها وهي غير مسرورة، وكانت تتمنى أن تقضي وقتا أطول في مشاهدة البرامج.
أنا لا أريد أن أنام الآن، لماذا يجب أن أنام مبكرا؟ أنا أريد أن ألعب. حسنا ألعب، ولكن ماذا ألعب؟ ها؟ يا له من برنامج رائع، ليتني كنت أتابعه حتى النهاية. لقد كانت دمية مخيفة، لو كانت تلك الدمية عندي لرميتها على الأرض.
فكرت أحبتي حنان أن تقوم بعمل مخيف. أمسكت بالدمى الجميلة التي كانت على السرير فوق الخزانة وألقتها على الأرض، ثم استلقت على السرير، وفجأة
يا إلهي، من الذي مرر يده على ظهري؟ يا إلهي، ليس في الغرفة أحد سواي. حسناً، علي أن أنير المصباح. الحمد لله، إنه الستار. حسناً، لا شيء، لأطفئ المصباح وأعد إلى السرير. يا إلهي، من أنتم؟ من أنتم؟ من تكونون؟ من تكونون أنتم؟ لأنير المصباح بسرعة. عجبا، إنها كانت ألعابي ودميتي الكبيرة. عجبا.
نعم أحبتي، قامت حنان بإطفاء المصباح مرة أخرى واستلقت على سريرها، إلا أنها كانت خائفة بمجرد أن يطفأ المصباح.
يا حنان، يا حنان، ما بكي؟ يا حنان، هل أنت بخير؟ أما زلت مستيقظة؟ لماذا لم تنامي بعد؟
حسناً يا أمة، سأنام حالاً.
تصبحين على خير يا حنان.
وأنت من أهل الخير يا أمي.
وبينما كانت حنان نائمة على سريرها، وإذا بها أحبتي ترى إحدى دماها تتحرك من مكانها وتتوجه صوبها، وهي في هيئة مخيفة.
يا حنان، لقد كنت تؤلمينني كثيرا بقص الشعر حين كنت تغضبين، وقد أصبح الشعر قصيرا.
هذا أنت يا دميتي؟
نعم.
لما أصبحت هكذا مخيفة؟
بسببك أنت يا حنان، أنت التي حولت شكلي إلى هذا.
يا إلهي، إنه الدب، وماذا تقول أنت؟ لما غاضب أنت هكذا؟
إنك يا حنان مزقت ثيابي الجميلة ولم تبقي لي ثوبا واحدا.
نعم نعم يا حنان، لقد قطعت أذني فلم أعد أسمع.
يا إلهي.
اقتربت كل الألعاب والدمى من حنان وقالت بصوت واحد:
يجب أن نهجرك يا حنان، يجب أن نترك هذا البيت، نترك هذا البيت.
لا لا، إلى أين؟ أنتم لي، أنتم ألعابي، إلى أين تذهبون؟ بالله عليكم ابقوا عندي أرجوكم.
نحن نائمون.
نحن نذهب.
خرجت الألعاب خارج البيت. نعم أحبتي، فلحقتها حنان وترجتها أن تعود إلى داخل البيت رفضت الألعاب العودة إلى البيت.
يا حنان، إنك لم تحسني مراقبتنا. سنذهب إلى الأطفال الذين يهتمون بألعابهم.
نعم. مع من سألعب بعد اليوم؟ من سيفرحني مثل ألعابي؟
حنان، يا حنان استيقظي، لماذا تبكين؟
ابقوا عندي أرجوكم، لا تتركوني. إلى أين أنتم تذهبون؟ سأحافظ عليكم بدقة، سوف لا أذيكم، أنا أعدكم.
حنان، يا حنان استيقظي يا حنان.
يا إلهي، يا أمي، أين دميتي؟
إنها بجانبك.
الحمد لله، فقد كان حلما.
كان حلما صحيح، ولكن ماذا رأيت يا حنان؟ ها يا عزيزتي.
نعم أحبتي، حكت حنان الحلم لأمها ونصحتها أمها بما يحمله الحلم من رسالة، وهي أنها يجب أن تهتم بما تملكه من الألعاب، وأن لا ترمي بها هنا وهناك، وأن تحافظ عليها. نعم، وأن تنام مبكرا كي لا ترى حلما يزعجها. نعم أحبتي.
بكم يا أصدقائنا الحلوين. هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل، عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي،
رسول الله خير نبي، نذير العجم والعربي، أمين صادق عدل، عظيم الخلق والأدب. رسول الله خير نبي.
من الرحمن كالسحب، وبالقرآن أرسله فأمسى أقدس الكتب.
لعامل فيه مولده أضاء الكون كالشهب، وعبد الله والده فما أحلاه من حسب.
وعبد الله والده فما أحلاه من حسب.
رسول الله خير نبي.
صحته كأم ساعت الكرب.
رسول الله خير نبي.
كيف حالكم يا أصدقاء؟ هل أنتم بخير؟ هل برنامجنا جميل برأيكم؟ ها؟ هل يعجبكم هذا البرنامج؟ الحمد لله، الحمد لله يا أصدقاء. كنت أقول لكم يا أصدقاء بأن ذات يوم لم أرى صديقتي سعاد في الصف، فسألت المعلمة فقالت إنها غائبة اليوم لأنها مريضة. عندما عدت إلى البيت كلمت سناء وقلت لها أنا أريد أن أرى صديقتي وأطمئن على صحتها، وأيضا لأخبرها بما درسناه اليوم، وقلت لها هيا لنستأذن أمنا لزيارتها. ذهبت إلى أمي وقلت لها ماما صديقتي سعاد مريضة وكانت غائبة اليوم، أنا وسناء نريد أن نزورها. فقالت أمي
جيد جدا، لا مانع لدي، اذهبا وغيرا ملابسكما.
سأقول لكم ماذا جرى يا أصدقاء، لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
رأيت فيلما في الإنترنت يصور وقوع سيل في منطقة جرف السيارات والبيوت، فكيف تحدث السيول يا أبي؟
السيول يا بني تحدث عندما تغمر الأرض كميات كبيرة من المياه.
ومن أين تأتي كل هذه المياه؟
هذه المياه تأتي غالبا يا ولدي بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار، فيمتلئ النهر مثلا ويفيض الماء إلى خارج الوادي.
يا إلهي.
أو من ذوبان الثلوج على الجبال فتنحدر إلى أسفل السفوح بسرعة وبكميات كبيرة.
وأين تتجه يا أبي؟
تتجه إلى الأراضي القريبة من مصدر المياه، وربما كانت هناك قرى أو بيوت قريبة، وعندها يحدث كما شاهدته في التلفاز، يكتسح السيل البيوت والسيارات.
نعم.
وحتى أن بعض السكان يتعرضون لمخاطر الغرق.
يا إلهي. وماذا أيضا يا أبي؟
وأحيانا تقع حوادث فتسبب حصول السيول.
قل لي يا أبي مثل ماذا؟
اسمع يا ولدي أحمد، على كل الأنهار تقريبا تبنى سدود.
سدود؟
نعم، وهذه السدود تمنع مرور بعض المياه وتسمح لكمية منها بالمرور ليستفاد منها في الزراعة والشرب وتوليد الكهرباء. فإذا انهدم هذا السد يسيل الماء بكميات كبيرة وتغرق مناطق، وربما يسبب خسائر في الأرواح والممتلكات.
أبي، وهل تحدث السيول في كل المناطق؟ أنا أخشى أن يحدث سيل وأنا في الشارع أو في المدرسة.
لا يا أحمد، لا يا ولدي، ليست كل المناطق والمدن معرضة للسيول.
الحمد لله.
بل فقط المناطق القريبة من مصادر المياه مثل الأنهار والبحيرات. كما أن السيول لا تحدث دائما، بل تحدث في فصل الأمطار الموسمية وفصل ذوبان الثلوج.
وماذا يفعل الناس إذا حدث سيل يا أبي؟
يهربون إلى مناطق بعيدة وأرضها مرتفعة فلا يصل إليهم السيل.
وينجون من السيل والحمد لله.
نعم نعم.
وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أن سعاد مرضت ذات يوم وغابت عن المدرسة، فقررنا أنا وسناء أن نزورها. ذهبنا وغيرنا ملابسنا. قبل أن نخرج قالت لنا أمنا:
أريد أن أنصحكما، استمعا إلي جيدا.
في ذلك اليوم يا أصدقاء، نصحتنا أمنا ألا نبقى لوقت طويل في بيت سعاد، وأن لا نكلمها كثيرا كي لا تتعب، فإن المريضة بحاجة للراحة. ونصحتنا أيضا ألا نقترب منها كثيرا كي لا تنتقل عدوى المرض إلينا، ومن الأفضل أن نكتب في ورقة الدروس التي أخذناها في المدرسة والواجبات اليومية ونعطيها إياه. فعلنا ما قالت والدتنا، ففرحت سعاد بزيارتنا وشكرتنا. ألم أقل لكم يا أصدقاء بأن زيارة المريض لها أصول؟ الحلوين، حزورتنا كانت: ديكنا باض في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ الجواب يحتاج إلى تفكير، لكنه سهل وجميل في نفس الوقت. انتظروا حتى نهاية البرنامج. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم.
أعزائي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة مريم محمود. السلام عليكم مريم.
عليكم السلام.
مريم، هل سمعتي بعيادة المريض؟
نعم سمعت.
ما معنى عيادة المريض؟
إذا تمرضت صديقتي أو أحد أقربائنا نروح نزورهم.
طيب، ما هي آداب عيادة المريض؟
إنه قبل ما نروح لازم نخبرهم إنه إحنا رايحينهم، وقبل ما نروح لازم نأخذ لهم مثلاً فتشي ويانا كهدية صغيرة.
نعم.
مثلاً حلويات أو شرابت.
نعم.
ومن نروح هناك لازم يطلع من حالة المرض مالته، يغير.
نعم.
جو. لازم مثلاً نحكي لأشياء مفرحة، أخبار جميلة، نكتة أو أي شيء.
نعم.
لتلطيف الجو حتى يتلطف على الجو. وإنه من نروح نزور المريض لا ما لازم نتعطل بزيارته، لأنه هو المريض صحته مو كاملة جيدة كاملة، فلهذا السبب لازم نختصر الزيارة.
أحسنتي. طيب، ما هي فائدة عيادة المريض مريم؟
إنه أولاً هو أجر الثواب من الله يطينا، وبإسلامنا هو موصي بزيارة المريض.
نعم.
ومن ناحية الأخلاقية والإنسانية لازم نطمئن على أصدقائنا، على أقربائنا، ونزورهم دائماً.
نعم.
وتزداد المحبة والعلاقة بيناتنا، ونأدي صلاة الرحم. تزداد علاقتنا ومحبتنا، ونصير صميمين أكثر.
أحسنتي. شكراً جزيلاً مريم محمود.
الحلوين، كما قلت لكم، فإن من الجميل أن نزور أصدقائنا المرضى، لكن من الأفضل أن نلتزم بآداب الزيارة كي ينتفع المريض بزيارتنا ولا نؤذيه. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم.
عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا عزيزتي.
جدتي لنذهب لفقرة دنيا الحروف ونبدأ بتحريك الدولاب.
هيا بنا. وها هي الكرة خرجت من الدولاب وهي بحرف الزاء أو ما يقال الزاي.
واو، حرف الزاي أول حرف من اسم زميلتي زينب.
أحسنت يا نرمين، هذا صحيح.
والكلمات الأخرى من هذا الحرف هي زرافة، زنبور، زيتون، زهرة والكثير من الكلمات.
كلها صحيحة يا نرمين، وأنا سأتحدث اليوم عن حياة سيدة جليلة وعظيمة تعرف بأم المصائب وجبل الصبر.
أظن أنني فهمت عن أي شخصية ستتحدثين يا جدتي، وهي ابنة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، أليس كذلك؟
نعم يا حبيبتي، فهي السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، وهي بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أمها السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. لقبت السيدة زينب عليه السلام بعدة ألقاب تكشف عن عظيم شخصيتها، منها عقيلة بني هاشم، والعارفة والفاضلة، والكاملة، ونائبة الزهراء، ونائبة الحسين، وعقيلة النساء.
يا إلهي، شكرا يا جدتي، لم أسمع ألقاب السيدة زينب من قبل.
نعم يا نرمين، تلقت السيدة زينب سلام الله عليها علمها من أمها فاطمة الزهراء وأبيها الإمام علي عليهما السلام، وقد عاشت زمن الإمامين الصبطين الحسن والحسين عليهما السلام، فتلقت الكثير من الدروس منهما.
وماذا عن صبرها يا جدتي؟
السيدة زينب عليها السلام كانت المثال الأوحد في الصبر والاستقامة، فرأت وفاة رسول الله واستشهاد أمها وأبيها وأخيها الصبط الأكبر، وقد حضرت بنفسها في واقعة الطف، ورأت ما جرى على أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، وقالت بعد واقعة الطف عندما سألها ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك، فقالت ما رأيت إلا جميلا.
يا إلهي، يجب أن أحصل على معلومات أكثر حول حياة السيدة زينب سلام الله عليها.
نعم يا عزيزتي، فأنا أدعوك وللأحباء لتعلم المزيد عن السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
حسنا يا جدتي، سأفعل بالتأكيد.
منكم يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ أها، بعض أصدقائنا يضحكون لأنهم يعرفون بأن حل الحجورة جميل وسهل ومضحك بعض الشيء. أصدقائنا الحلوين، الحجورة كانت ديكنا باضة في حديقة الجيران، هل البيضة لنا أم لهم؟ أعرف أن جميعكم عرف الإجابة. نعم يا أصدقائنا، أصلاً الديك لا يبيض، الدجاجة هي التي تبيض وليس الديك. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين.
أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
وبالتفكير أمتعنا بعقل فيه ميزنا وتلكم نعمة مزدى رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه وظل بقرب مولاه فسبحان الذي أهدى كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه فكم في الكون ما يحوي وفي الملكوت ما يطوي فذاك الله منشئه بديع جل ما سوى
أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم وأفضل صلواته المباركات على سادة الأمم وأصول الكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخواتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد هذا معكم وآية أخرى كريمة من كتاب الله العزيز نستطيع أن نصطلح عليها بآية الاعتدال التي وردت في التنبيه على التوازن والنهي عن الإسراف في مورد الأكل والشرب، حيث قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، صدق الله العلي العظيم. وهي الآية 31 من السورة المباركة سورة الأعراف، ابتدأت بتوجيه الخطاب إلى بني آدم تدعوهم إلى أخذ الزينة عند كل مسجد، ثم تنتقل الآية الشريفة بالأفهام إلى أمر إلهي آخر وهو الأكل والشرب بلا إسراف. ولكن قبل أن ندخل في بحث آية الاعتدال هذه، لابد من التعرف على معنى الإسراف لغة ومصطلحا. إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأعزاء، يقول علماء اللغة العربية إن السرف هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان في الإنفاق أشهر. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أي لم يتجاوزوا الحد في النفقة، كما أنهم لم يضيقوا فيها، أو قيل لم ينفقوا في المعاصي إذ يكون الإنفاق فيها من الإسراف، كما لم يمنع الحقوق الشرعية إذ المنع من الإقتار. وقد يطلق الإسراف تارة اعتبارا بالقدر الذي ينفق، وتارة أخرى بالوجهة التي تنفق فيها الأموال، فيكون الإنفاق في غير طاعة الله سبحانه وتعالى إسرافا وإن كان قليلا. والإسراف معصية قد تجر صاحبها إلى مهالك ومهاوي، يكفي أن يكون المسرف مذموما عند الله تعالى. نزلت فيه آيات مشددة، منها قوله عز من قائل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله جل وعلا لا يرضى أفعال المسرفين. ثم أنه تعالى قد عين مصير كل قوم اختصوا بذنب ما، وكان المسرفون في جملة المغضوب عليهم، حيث قال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون مخاطبا قومه: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. عرف بعض اللغويين هؤلاء المسرفين بأنهم المتجاوزون الحد في أمورهم، وقال: سمي قوم لوط مسرفين، من حيث إنهم تعدوا في وضع البدر في الحرث المخصوص. والذي نخرج به من هذه المقدمة العاجلة أيها الأخوة الأفاضل، أن الإسراف لا يتحدد بالإنفاق أو بالتصرف بالأموال، إنما يتجاوزه إلى غيره. مثال ذلك قول الله تبارك اسمه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. والأمر متوجه إخوتنا الأعزاء إلى ولي المقتول، يدعوه إلى عدم تجاوز الحد بأن يمثل بالقاتل أو يقتل غير القاتل كما كان يفعل أهل الجاهلية. وفي مورد آخر يقول الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا تسرفوا أي لا تتجاوزوا الحد الذي يصلح به معاشكم بالتصرف فيه، فلا يتصرف صاحب المال منكم بالإسراف في أكله أو التبذير في بذله أو وضعه في غير موضعه من معاصي الله، وهكذا. فلا يسرف الفقير الآخذ بتضييعه ونحو ذلك، وفي الكلام إطلاق، إذ الخطاب فيه لجميع الناس. كذا من الموارد المتعرضة للإسراف آية الاعتدال التي نعني بها في حديثنا هذا: فلنرد إلى بعض مضامينها الشريفة بعد هذه الاستراحة الوجيزة. إخوتنا المؤمنين، قال تعالى: كلوا واشربوا، والأمران هنا إباحيان، ولا تسرفوا، هو نهي تحريمي معلل بقوله تعالى بعد هذه العبارة مباشرة إنه لا يحب المسرفين. والخطابات من هذا القبيل هي خطابات عامة، أي لا تختص بشرع دون شرع ولا بصنف من أصناف الناس دون صنف، فقد يكون الغني مقترا وقد يكون الفقير مسرفا أيضا، كل بحسب وضعه وحالته. إذن فالأمر امتحان في النعم التي أعطاها الباري عز وجل، بل في كل حياتنا هذه، والاعتدال هو المطلوب من الجميع، والسير في خطى الفرقان المبين هو ما أراده الخالق المنان منا. وإلى لقاء طيب آخر معكم إخوتنا الأعزاء، نرجو لكم أسعد الأيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا قلبي نسى القرآن، متى أصحى من الهجرة؟
إن كان أنا قلبي نسى القرآن، متى أصحى من الهجرة؟
يوم استريح أنسى كلام والتعب وصيح، ما عندي غير الله.
يوم أفكر أروع من جرى واسمى كتاب الله، أصحى من الهجرة، أصحى من الهجرة.
كتاب في قلبي عتاب، أنا يا الإنسان، متى قلبك يجود لقلبي يعود؟ كيف الهجرة فرحب تجويدك إذا صرت بإيدك؟ أنا جرحي نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن، أنا رحمة عليك أنا بلسم إليك، أنا لطف ونور، أنا أمشي معاك وفي قلبي دعاء وجنان وحور، أملك بحروفي لك دني قطوفي، أنا فوزك أريد حسا فتريد أملك ما هجور.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن، متى أصحى من الهجران؟
أدري قسيت وش عذري خاف الله.
كذا مرة حكيت وفي لحظة بكيت وشكيت الحال وانا عندي دوام.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد أقوى وسيشعل جحيما للأعداء. قائد حركة أنصار الله يعتبر اليمن الدولة العربية الأولى من حيث الصناعات العسكرية. ارتقاء شهيد في حرق إسرائيلي جديد بغزة، والأمم المتحدة تقول إن الإمدادات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه كلما تحققت الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية فإن المؤامرات الصهيونية ضد شعوب المنطقة لن تنجح. وخلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، شدد بزشكيان على أهمية تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات. بدوره قال العرجي إن أمن إيران والعراق لا ينفصلان، مشيرا إلى تأكيد بغداد التزامها الكامل بالمعاهدة الأمنية بين البلدين. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور إن أي اعتداء على إيران سيقابل بلا شك برد أقوى مما حدث خلال حرب 12 يوما، وبالتأكيد سنشعل للأعداء جحيما. ولدى استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قال اللواء باكبور إن العدو الصهيوني راهن كثيرا على درعه الصاروخي، فيما جهز الأمريكيون عدة منظومات من طراز ثاد وأخرى بحرية مضادة للصواريخ، وفي بعض دول الجوار لمنع وصول صواريخ إيران إلى الكيان الصهيوني، ولكن مع كل ذلك ضربنا الأهداف التي أردناها. التقرير التالي يسلط الضوء على تصريحات القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الموجهة ضد أعداء إيران، وكذلك مواقف المسؤولين الإيرانيين الآخرين بهذا الشأن.
تهديد صريح أطلقه القائد العام